أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى صانع سلام سفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان البكتيريا الجيدة. تحدثنا في المرة الماضية عن سفر الرؤيا الذي أعطاه يسوع المسيح ليوحنا لمشاركته مع كل من يعيش على الأرض، وكيف أن المسيح هو المعنى لكل نظام الذبائح في العهد القديم. يرجى مراسلتنا على الواتساب على 00961768888419، لأننا سعداء بالإجابة عن أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. لكي نتحرر من الذنب يجب أن نعترف أولا به. الخاطئ في العهد القديم لن يخلو أبدا من الذنب حتى يعترف به بجلب الخروف. إنه فقط عندما نعترف بذنبنا ثم ندخل بالصلاة معترفين به لله، وإذا لزم الأمر لمن ظلمناه أيضا، لنجد الغفران والراحة من الذنب. نقول: يا الله، أنا أفهم أنني أخطأت إليك، لقد فقدت أعصابي، لقد غضبت، لقد كنت مليئا بالشهوة، لقد كنت غير أمين. يبدو هذا مفهوما أساسيا للغاية، لكن غالبا ما يتم تجاهله. قبل أن نتحرر من الإدمان والألم الذي يجعلنا نعود إليه، يجب أن نكون مستعدين للتوقف عن إخفائهم عن الله. عندما نعترف بأننا مذنبون، فإننا نحتاج إذن أن نعترف لله بتفاصيل ما فعلناه. بعد أن فعلنا هذين الأمرين، نتمتع بامتياز قبول يسوع حمل الله على أنه بديلنا مجانا. أجرة الخطيئة هي موت، ولكن هذه الآية فيها المزيد. في رومي 6:23: لأن أجرة الخطيئة هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. يمكن قبول عطية الله مجانا، ليس بالأعمال، ولا توجد سلسلة من الأعمال الصالحة التي تؤهلنا لذلك. عندما يقدم لنا صديق هدية، لا نقول: ماذا علي أن أفعل لكسب هذه؟ نحن نقبلها فقط. بعد أن قبلنا الهبة نؤمن بوعود الله. إيماننا لا يقنع الله بفعل شيء، هو فعل كل شيء مسبقا. الإيمان هو الاختيار للاستمرار في قبولنا للهبة المجانية. يوفر الإيمان الرابط الذي يجعلنا نتمسك بما قدمه الله مسبقا عن طيب خاطر. عندما كان شعب إسرائيل يتبع خطة الله في المقدس منذ زمن بعيد، بالإيمان أزيل ذنبهم عنهم، لم يعد ذنبهم موجودا بعد ذلك. يمكن أن يكون لدينا نفس التجربة. إذا أتيت إلى يسوع واعترفت بخطيئتك، فستتخلص من عبء الذنب. لقد ذبح يسوع المسيح الحمل الإلهي من أجلك وأجلي. ما حدث على الصليب في ذلك اليوم كان أكثر بكثير من دماء الحيوانات التي سفكت. عبرانيين 9:14: فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. يمكن تطهير الضمير، يمكن إزالة الشعور بالذنب إلى الأبد. يخبرنا الأطباء النفسيون أن الشعور بالذنب يمنع الناس من عيش الحياة التي تمكنهم من الشعور بالسعادة والبهجة، ولا يكونوا منتجين. الذنب يخلق الخوف، الذنب يخلق القلق. يمكن للشعور بالذنب أن يأكل معنى الحياة، يمكن للشعور بالذنب أن يدمرك من الداخل، لكن يمكن أن نأتي أنا وأنت إلى يسوع ونركع أمامه ونقول: يا الله، لقد فشلت، أعلم أنني فشلت، أغسل يا الله الخطيئة وانزع هذا الذنب. نعلم أن دم المسيح أريق من أجلنا ليغفر خطايانا وليطهر ضمائرنا ولكي يصالحنا مع الله. الإيمان بأن الله يفعل هذه الأشياء من أجلنا يرفع عبء الشعور بالذنب عنا. لا يوجد سوى شخص واحد يمكنه أن يزيل ذنبنا. أيها الأصدقاء، يحتاج الناس إلى التسامح اليوم. نحن في أمس الحاجة إليه، لأن الذنب يفعل أشياء فظيعة لنا. يمكن للذنب أن يسلبنا السلام ويدمر حياتنا. لا يوجد سوى واحد يستطيع أن يرفع ذنوبنا. لا يوجد سوى واحد يستطيع أن يفدينا. الوحيد الذي مات. في كورنثوس الثانية الإصحاح الخامس والعدد 21، أنه أي الله جعل أي يسوع الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فلماذا فعل هذا؟ فعل هذا لكي نصبح بر الله فيه. هل أخطأ يسوع؟ لا. هل أصبح خطيئة بالنسبة لنا؟ الذي لم يعرف خطيئة صار خطيئة لأجلنا. عندما علق يسوع على الصليب عانى أكثر من ألم المسامير في يديه وقدميه أو تاج الشوك على رأسه. كانت المعاناة أكثر من سيلان الدم على وجهه. لقد كانت أكثر بكثير من المعاناة الجسدية. عندما علق يسوع على الصليب غلفته ظلمة الخطيئة، أخفته عن وجه الآب. بسبب هذا عندما كان يسوع معلقا هناك بمفرده عند موته صرخ في متى 27:46: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كان يسوع يحمل ذنب البشرية. لقد شعر بإدانة الخطيئة التي تسحق حياته. كل ما استطاع يسوع أن يراه كان ذنب الخطيئة، واتخذ القرار بينما كان يموت على الصليب أنه سيذهب إلى القبر ويتحمل ذنب خطايانا. كان هدفه الوحيد هو إنقاذنا، أن يحمل عبء الذنب عنا. يمكنك التخلص من حمل خطيئتك اليوم. أفسس 2:8-9: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. الخلاص عطية. متى يريد الله أن يعطيها لك؟ الآن. عندما نقول بالإيمان يا رب أعطني هبة الخلاص، لقد جئت بقلب مفتوح، لقد جئت إلى هذا الصليب، أنا آتي مؤمنا أن يسوع هو الحمل. أركع أمام الصليب، أعترف بخطيئتي، يرتفع عني الذنب. تم وضعه على يسوع، غفر لي، لقد خلصت. في بطرس الأولى الإصحاح الأول والعدد 18-19: لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل بدم كريم، دم المسيح. الفداء عطية. قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. هل عصيت وفعلت ما هو الخطأ؟ يمكنك أن تأتي الآن، تعال بكل ذنبك. لتبسيط الأمر فكر في هذه الخطوات الخمس البسيطة للحصول على عطية الحياة الأبدية. 1- اقبل حقيقة أن الله يحبك. أرمياء 31:3: ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. 2- أدرك أنك لا يمكنك إنقاذ نفسك. في رومية 3:23-24: إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. 3- آمن أن يسوع يستطيع أن يخلصك وسيخلصك. في يوحنا 3:16: أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لا يمكنك تخليص نفسك، هذا مستحيل. صدق أن الله يحبك، صدق أنه سيخلصك. 4. اعترف بخطاياك ليسوع وآمن أنه قد غفر لك. في يوحنا الأولى الأصحاح 1:6، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. تعال الآن في قلبك مهما فعلت، اعترف بخطاياك ليسوع، صدق أنه قد غفر لك. 5. اطلب هبة الحياة الأبدية وقرر أن تخدمه إلى الأبد. في يوحنا 3:16، يتخذ الناس هذا القرار في جميع أنحاء العالم، إنهم يأتون بالمئات، إنهم يأتون بالألاف ليسوع. قد أتوا قالوا: يا إلهي أنا خاطئ، أعلم أنني لا أستطيع إنقاذ نفسي، لا أستطيع تخليص نفسي. لقد جاءوا قائلين: يا رب أنت حملي، أنت حمل الرؤية. تعال معي وقابل يسوع هذا. لقد طهر البرص وشفى المكسورين وغفر الخطاة، لمس عيون العمي، فتح آذان الصم، مشى العرج ورنم الأبكم، تدفق السلام والمحبة والفرح من كيانه، أحب أن يكون الأطفال في محضره، أرادت الحشود أن تجعلهم ملكا، لقد اعتقدوا أنه سيقود جيوشهم في النصر على الرومان. قبل أيام فقط من صلبه احتفلوا منتصرين بحبه الرائع، ظنوا أنه سيدخل ملكوت المجد، لكنه لم يأتي ليجلس على عرش أرضي، بل ليعلق على صليب خشبي وليدخلنا ملكوت النعمة. أظهر طوال حياته محبة الآب ونعمته، في حضوره هرب الموت، أنهى كل جنازة حضرها. موته سيوفر الحياة للجنس البشري بأكمله. تعال معي الآن إلى مكان منذ 2000 عام، حيث أعلن الله للكون كله كم يهتم، أنه في بيت بيلاطس، تاج من الأشواك موضوع على رأسه. انظر للدم يسيل على وجهه، انظر إلى العذاب في عينيه، استمع إلى صوت الصوت بينما يجلد الجنود الرومان ظهره. الصالح يدان كمذنب، انظر لهذا المشهد، دعه يلمس قلبك الآن. من هذا الذي يعاني هكذا؟ انظر لجنود مسلحين أقوياء يثقبون يديه بالمسامير. هو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم. من هذا الذي علق على صليب الجلجثة؟ من هذا بالمسامير في يديه؟ من هذا الذي يحمل ذنب العالم؟ كيف يمكنك الابتعاد عن حب كهذا؟ إله يهتم بهم كثيرا، إله يريد أن يخلصهم. في يوحنا 3:16، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. يمكن أن يكون لديك حياة أبدية. النص يقول من، لا يقول رجل ثري أو فقير، لا يقول رجل حكيم أو رجل جاهل، لا يقول رجل أسود أو أبيض، يقول من يؤمن به تكون له الحياة الأبدية. كما يغفر لنا يسوع مجانا، فإنه يدعونا أيضا إلى مسامحة الآخرين مجانا. لقد غفر لنا المسيح ليس لأننا نستحق المغفرة، ولكن لأن الغفران كان في قلبه طوال الوقت. إنه إله المغفرة. منذ سنوات عديدة، خلال فترة من الألم الشديد والحزن في رواندا، قتل قس مسيحي واثنان من أبنائه بوحشية من قبل حشد عنيف. نجت زوجته، لكنها رأت شابا يحمل خنجرا قتل أحد أبنائهم قبل أن تتعرض هي نفسها للهجوم وتترك لتموت مع كثيرين آخرين في ساحة الكنيسة ذلك اليوم. الشاب الذي قتل ابنها هرب واختبأ في الجبال، ولكن بعد حوالي 3 سنوات رأته مرة أخرى. بدلا من الكراهية، تدفقت محبة الله منها تجاه الشاب الذي كان ذات يوم عضوا في كنيستهم. بعد أن اعتمد من زوجها، قالت للشاب: يجب أن تصبح ابني. وكانت تزوره بانتظام في السجن وتعتني به وتزوره كل أسبوع. شعر هذا الشاب بحب ومغفرة وكسرا قلبه. لم يختبر محبة مثل هذه أبدا من قبل. عندما نأتي نحن أيضا إلى يسوع ولم نختبر حبا مثل هذا من قبل، فإن الشخص الذي يعرفنا أفضل معرفة يحبنا هو أكثر من يحبنا. نعمته ورحمته ومغفرته تصل إليك الآن. الخلاص لكل من يسأل. استمع إلى كلمات الكتاب المقدس هذه في رؤيا 22:17: والروح والعروس يقولان تعالى، ومن يسمع فليقل تعالى، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. هل أنت عطش لحبه؟ هل أنت متعطش لمغفرته؟ لرحمته؟ هل أنت عطش جدا لدرجة أنك تريد المزيد والمزيد من نعمته؟ هل وصلت إلى أسفل الصليب حيث تم حل مشكلة الذنب هذه بشكل نهائي؟ لماذا لا تذهب هناك في هذه اللحظة؟ تعال إلى بطل سفر الرؤيا وادعوه ربك. إذا كنت قد أتيت من قبل، فلماذا لا تلتزم بحياتك معه اليوم؟ إذا كنت قد كرست حياتك له وانجرفت بعيدا، فهو يبحث عنك للعودة. إنه يشتاق إليك أن تعود. سلامه وفرحه يمكن أن يكون لك. إذا لم تقبله من قبل، فلماذا لا تفعل ذلك الآن؟ يقدم لك الحياة الأبدية الآن. هو قال: ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا، في يوحنا 6 العدد 37. لن يخرجك للخارج أبدا أبدا. لماذا لا تقول: نعم يا رب أنا قادم؟ إذا كانت لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم، فأنا أشجعك على مراسلتنا على الواتساب 00961-76-888-419 أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv radio@al-waad.tv. إذا كنت تريد أن تسلم حياتك ليسوع المسيح وتعرف المزيد عن الرب.
بكتيريا جيدة. لقد تعلمنا لسنوات عديدة أن البكتيريا والميكروبات هم أعداؤنا وعلينا محاربتهم في كل مكان وبأي طريقة ممكنة. بدأنا مؤخرا في النظر إليهم بطريقة مختلفة. في الواقع هذا نموذج لعصرنا. يتطلب العلم منا أن ننحي جانبا العديد من الأشياء التي اعتبرناها محسومة مرة واحدة، وأن نتعلم وجهات نظر جديدة حول الواقع. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. دعونا ننتقل إلى وضع التدريس، حيث نشرح ما يجب أن نعرفه عن الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في أجسادنا. سنبدأ بكلمة جديدة نوعا ما: الميكروبيوم. ماذا يعني ولماذا هو مهم؟ الميكروبيوم هو مجموعة الكائنات الحية الدقيقة، أي الكائنات الحية وحيدة الخلية التي تعيش في البيئة. يتكون الميكروبيوم البشري لدينا من البكتيريا والفطريات والفيروسات التي تسكن أجسادنا. تحتوي الأجزاء المختلفة منا التي تتلامس مع البيئة الخارجية على مجموعات من البكتيريا تسمى الميكروبات، مثل ميكروبات الأمعاء والمعروفة باسم فلورا الأمعاء. قد لا يبدو هذا ممتعاً، لكنه جزئياً على الأقل شيء جديد. يعتبر الكثيرون البحث عن الميكروبيوم البشري بمثابة حدود جديدة للطب والصحة، لكن بعض الحالمين في فجر القرن العشرين كانوا يدرسون بالفعل البكتيريا المعوية ويكتشفون الروابط بين عدد وأنماط البكتيريا الموجودة والحالات الطبية المختلفة. تشير التقديرات الحالية إلى أن أكثر من 10,000 نوع مختلف من الميكروبات تشغل الميكروبيوم لدينا، لكننا نخدش السطح فقط بمعرفتهم. لكل خلية بشرية هناك ما لا يقل عن 10 خلايا ميكروبية تعيش في أجسامنا أو عليها. بعض هؤلاء مجرد متفرجين، والبعض الآخر يحتمل أن يكون خطيراً، لكن معظمهم يساعدنا في أداء وظائف إدامة الحياة التي كان من المستحيل بدونها. لا يوجد لدينا ميكروبات قبل الولادة، ولكن في غضون 3 سنوات يتم استعمار كل مليمتر مكشوف في أجسامنا بواسطة البكتيريا. خلال عملية الولادة الطبيعية يتم تغطية الأطفال بالمحتويات البكتيرية لقناة الولادة. لا يتلقى الأطفال الذين يولدون بعملية قيصرية هذا الميراث المفيد من الأمهات، بل يتم تغطيتهم ببكتيريا المستشفى التي تختلف خصائصها. يتم أيضا تسكين أمعاء الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية بطريقة أكثر فائدة من الرضع الذين يرضعون الرضاعة بالزجاجة. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. تتغير الأنواع البكتيرية كثيرا خلال مرحلة الطفولة المبكرة، وتختلف عموما بشكل كبير بين الأفراد، ومع ذلك تصبح الاختلافات أقل مع تقدمنا في السن. المرض واستخدام الأدوية وخاصة المضادات الحيوية والتفاعلات البشرية مع بعضها البعض، التقبيل، اللمس، اللعب معا، طعامنا وبيئتنا تؤثر على الميكروبيوم لدينا، والذي بدوره قد يؤثر على صحتنا مدى الحياة. لقد أمضينا عقودا عديدة في محاولة تنظيف جميع الجراثيم من أجسادنا ومنازلنا، في حين أن المضادات الحيوية القوية الطبيعية والاصطناعية أنقذت أرواحا لا حصر لها، إلا أننا بدأنا للتو في فهم تكلفة تدمير المعونين الميكروبيين غير المرئيين. يعتبر الميكروبيوم الخاص بنا ضروريا للتطوير المناسب لجهاز المناعة لدينا، والذي يحدد الأصدقاء المجهريين من الأعداء. ربما نحتاج إلى بعض الوقت للتفكير في هذه المعلومة المذهلة، وللتأكد من فهمنا لما قيل بشكل صحيح دعونا نراجع البنود. الميكروبيوم عبارة عن مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة التي تحتل بيئة معينة. الميكروبيوم البشري هو مجموعة الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش فينا. يتحكم الميكروبيوم الصحي المتنوع في نمو البكتيريا التي يحتمل أن تكون ضارة، ويعزز ازدهار البكتيريا المعززة للصحة، وكذلك يمنع خلايا المناعة لدينا من مهاجمة أنفسنا. يشكل الجلد والأغشية المخاطية والجهاز الهضمي لدينا خط الدفاع الأول كحاجز بين خلايانا والبيئة الخارجية. تقلل الميكروبات الفموية الصحية أو تقضي على نمو البكتيريا التي تسبب مشاكل مثل تسوس الأسنان، وتساعد فلورا الأمعاء في الهضم، وتلعب دورا في بعض حالات السمنة وسوء التغذية وبداية السكري ومرض السكري. تتزايد الأدلة حول فلورا الأمعاء والتواصل بين القناة الهضمية والدماغ، ويعتقد الآن أن التغيرات الميكروبية في الأمعاء قد تلعب دورا في أمراض الدماغ البشري، بما في ذلك التوحد والقلق والاكتئاب والألم المزمن. في حين أنه من المهم أن تكون نظيفا لتجنب التلوث بالميكروبات والفيروسات مما قد يؤذينا، ولكن علينا تجنب أكبر قدر ممكن من المواد أو المعقمات التي تقتل بشكل عشوائي كل ميكروب أو بكتيريا، سواء كان ذلك عن طريق الإفراط في استخدام الصابون والمطهرات، أو عن طريق إعطاء المضادات الحيوية بشكل غير صحيح. تعتمد صحة الإنسان على مستعمرات بكتيرية صحية، تخيل ذلك. قبل أن نختتم، دعونا نأخذ دقيقة للتفكير في معنى مثل هذا التغيير في الفهم. مع الاعتقاد بأننا في صراع حياة أو موت مع الطبيعة، سيكون الإنجاز النهائي للتكنولوجيا البشرية كما تعلمنا هو التسليم الكامل للطبيعة. وقد كنا وما زلنا مشغولين جدا بتقديم الطبيعة، لدرجة أننا في أماكن كثيرة دمرنا الغابات والتربة وعددا كبيرا من الأنواع النباتية والحيوانية، ولوثنا المياه والتربة والهواء، ونرتجف في انتظار رؤية العواقب. يدعون العلماء والمفكرون ذو البصيرة إلى تحقيق السلام مع الطبيعة والاعتراف بفشل النزعة الاستهلاكية، وأن نصبح محترمين ومتواضعين في تعاملنا مع الكوكب الرائع الذي حصلنا عليه. لسوء الحظ نحن نحب أسلوب حياتنا الضائع لدرجة أننا لسنا على استعداد للتباطؤ والعودة إلى حياة بسيطة ومقتصدة. نعتقد أن الطبيعة بطريقة ما ستعيد توازنها المفقود وسنذهب بدون عقاب. ننسى أن وراء الطبيعة يوجد خالق، وهو يأخذ على محمل الجد الإساءات التي نرتكبها ضد خليقته. يعلن سفر الرؤيا في الكتاب المقدس عن وقت يهلك فيها الله أولئك الذين يهلكون الأرض، في سفر الرؤيا إصحاح 11 والآية 18. تقع على عاتقنا مسؤولية العودة إلى حياة الاحترام للخليقة ولخالقها، والاستعداد لنكون جزءا من خليقته الجديدة التي سيتم الكشف عنها قريبا. يقول: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيء جديدا. وقال لي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة، في سفر الرؤيا إصحاح 21 الآية 1 والآيات من 3-5. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا لنجيب عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: الأحداث الأخيرة في سفر الرؤيا في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرة عن الصحة بعنوان وسائل الإعلام وسمنة الأطفال. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد، حيث تتحسن الحياة ببساطة. سنستمع اليوم إلى صانع سلام سفر الرؤيا في الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء. كما سنستمع إلى فقرة عن الصحة بعنوان البكتيريا الجيدة. تحدثنا في المرة الماضية عن سفر الرؤيا الذي أعطاه يسوع المسيح ليوحنا لمشاركته مع كل من يعيش على الأرض، وكيف أن المسيح هو المعنى لكل نظام الذبائح في العهد القديم. يرجى مراسلتنا على الواتساب على 00961768888419، لأننا سعداء بالإجابة عن أي أسئلة قد تكون لديكم حول هذا الموضوع. لكي نتحرر من الذنب يجب أن نعترف أولا به. الخاطئ في العهد القديم لن يخلو أبدا من الذنب حتى يعترف به بجلب الخروف. إنه فقط عندما نعترف بذنبنا ثم ندخل بالصلاة معترفين به لله، وإذا لزم الأمر لمن ظلمناه أيضا، لنجد الغفران والراحة من الذنب. نقول: يا الله، أنا أفهم أنني أخطأت إليك، لقد فقدت أعصابي، لقد غضبت، لقد كنت مليئا بالشهوة، لقد كنت غير أمين. يبدو هذا مفهوما أساسيا للغاية، لكن غالبا ما يتم تجاهله. قبل أن نتحرر من الإدمان والألم الذي يجعلنا نعود إليه، يجب أن نكون مستعدين للتوقف عن إخفائهم عن الله. عندما نعترف بأننا مذنبون، فإننا نحتاج إذن أن نعترف لله بتفاصيل ما فعلناه. بعد أن فعلنا هذين الأمرين، نتمتع بامتياز قبول يسوع حمل الله على أنه بديلنا مجانا. أجرة الخطيئة هي موت، ولكن هذه الآية فيها المزيد. في رومي 6:23: لأن أجرة الخطيئة هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. يمكن قبول عطية الله مجانا، ليس بالأعمال، ولا توجد سلسلة من الأعمال الصالحة التي تؤهلنا لذلك. عندما يقدم لنا صديق هدية، لا نقول: ماذا علي أن أفعل لكسب هذه؟ نحن نقبلها فقط. بعد أن قبلنا الهبة نؤمن بوعود الله. إيماننا لا يقنع الله بفعل شيء، هو فعل كل شيء مسبقا. الإيمان هو الاختيار للاستمرار في قبولنا للهبة المجانية. يوفر الإيمان الرابط الذي يجعلنا نتمسك بما قدمه الله مسبقا عن طيب خاطر. عندما كان شعب إسرائيل يتبع خطة الله في المقدس منذ زمن بعيد، بالإيمان أزيل ذنبهم عنهم، لم يعد ذنبهم موجودا بعد ذلك. يمكن أن يكون لدينا نفس التجربة. إذا أتيت إلى يسوع واعترفت بخطيئتك، فستتخلص من عبء الذنب. لقد ذبح يسوع المسيح الحمل الإلهي من أجلك وأجلي. ما حدث على الصليب في ذلك اليوم كان أكثر بكثير من دماء الحيوانات التي سفكت. عبرانيين 9:14: فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب، يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله الحي. يمكن تطهير الضمير، يمكن إزالة الشعور بالذنب إلى الأبد. يخبرنا الأطباء النفسيون أن الشعور بالذنب يمنع الناس من عيش الحياة التي تمكنهم من الشعور بالسعادة والبهجة، ولا يكونوا منتجين. الذنب يخلق الخوف، الذنب يخلق القلق. يمكن للشعور بالذنب أن يأكل معنى الحياة، يمكن للشعور بالذنب أن يدمرك من الداخل، لكن يمكن أن نأتي أنا وأنت إلى يسوع ونركع أمامه ونقول: يا الله، لقد فشلت، أعلم أنني فشلت، أغسل يا الله الخطيئة وانزع هذا الذنب. نعلم أن دم المسيح أريق من أجلنا ليغفر خطايانا وليطهر ضمائرنا ولكي يصالحنا مع الله. الإيمان بأن الله يفعل هذه الأشياء من أجلنا يرفع عبء الشعور بالذنب عنا. لا يوجد سوى شخص واحد يمكنه أن يزيل ذنبنا. أيها الأصدقاء، يحتاج الناس إلى التسامح اليوم. نحن في أمس الحاجة إليه، لأن الذنب يفعل أشياء فظيعة لنا. يمكن للذنب أن يسلبنا السلام ويدمر حياتنا. لا يوجد سوى واحد يستطيع أن يرفع ذنوبنا. لا يوجد سوى واحد يستطيع أن يفدينا. الوحيد الذي مات. في كورنثوس الثانية الإصحاح الخامس والعدد 21، أنه أي الله جعل أي يسوع الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فلماذا فعل هذا؟ فعل هذا لكي نصبح بر الله فيه. هل أخطأ يسوع؟ لا. هل أصبح خطيئة بالنسبة لنا؟ الذي لم يعرف خطيئة صار خطيئة لأجلنا. عندما علق يسوع على الصليب عانى أكثر من ألم المسامير في يديه وقدميه أو تاج الشوك على رأسه. كانت المعاناة أكثر من سيلان الدم على وجهه. لقد كانت أكثر بكثير من المعاناة الجسدية. عندما علق يسوع على الصليب غلفته ظلمة الخطيئة، أخفته عن وجه الآب. بسبب هذا عندما كان يسوع معلقا هناك بمفرده عند موته صرخ في متى 27-46: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ كان يسوع يحمل ذنب البشرية. لقد شعر بإدانة الخطيئة التي تسحق حياته. كل ما استطاع يسوع أن يراه كان ذنب الخطيئة، واتخذ القرار بينما كان يموت على الصليب أنه سيذهب إلى القبر ويتحمل ذنب خطايانا. كان هدفه الوحيد هو إنقاذنا، أن يحمل عبء الذنب عنا. يمكنك التخلص من حمل خطيئتك اليوم. أفسس 2:8-9: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. الخلاص عطية. متى يريد الله أن يعطيها لك؟ الآن. عندما نقول بالإيمان يا رب أعطني هبة الخلاص، لقد جئت بقلب مفتوح، لقد جئت إلى هذا الصليب، أنا آتي مؤمنا أن يسوع هو الحمل. أركع أمام الصليب، أعترف بخطيئتي، يرتفع عني الذنب. تم وضعه على يسوع، غفر لي، لقد خلصت. في بطرس الأولى الإصحاح الأول والعدد 18-19: لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل بدم كريم، دم المسيح. الفداء عطية. قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 00961768888419، في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص موضوعنا اليوم. هل عصيت وفعلت ما هو الخطأ؟ يمكنك أن تأتي الآن، تعال بكل ذنبك. لتبسيط الأمر فكر في هذه الخطوات الخمس البسيطة للحصول على عطية الحياة الأبدية. 1- اقبل حقيقة أن الله يحبك. أرمياء 31:3: ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. 2- أدرك أنك لا يمكنك إنقاذ نفسك. في رومية 3:23-24: إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. 3- آمن أن يسوع يستطيع أن يخلصك وسيخلصك. في يوحنا 3:16: أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لا يمكنك تخليص نفسك، هذا مستحيل. صدق أن الله يحبك، صدق أنه سيخلصك. 4- اعترف بخطاياك ليسوع وآمن أنه قد غفر لك. في يوحنا الأولى الأصحاح 1:6: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. تعال الآن في قلبك مهما فعلت اعترف بخطاياك ليسوع، صدق أنه قد غفر لك. 5. اطلب هبة الحياة الأبدية وقرر أن تخدمه إلى الأبد. في يوحنا 3:16: يتخذ الناس هذا القرار في جميع أنحاء العالم، إنهم يأتون بالمئات، إنهم يأتون بالآلاف ليسوع. قد أتوا قالوا: يا إلهي أنا خاطئ، أعلم أنني لا أستطيع إنقاذ نفسي، لا أستطيع تخليص نفسي. لقد جاءوا قائلين: يا رب أنت حملي، أنت حمل الرؤية. تعال معي وقابل يسوع هذا. لقد طهر البرص وشفى المكسورين وغفر الخطاة، لمس عيون العمي، فتح آذان الصم، مشى العرج ورنم الأبكم، تدفق السلام والمحبة والفرح من كيانه، أحب أن يكون الأطفال في محضره، أرادت الحشود أن تجعلهم ملكا، لقد اعتقدوا أنه سيقود جيوشهم في النصر على الرومان. قبل أيام فقط من صلبه احتفلوا منتصرين بحبه الرائع، ظنوا أنه سيدخل ملكوت المجد، لكنه لم يأتي ليجلس على عرش أرضي بل ليعلق على صليب خشبي وليدخلنا ملكوت النعمة. أظهر طوال حياته محبة الآب ونعمته، في حضوره هرب الموت، أنهى كل جنازة حضرها. موته سيوفر الحياة للجنس البشري بأكمله. تعال معي الآن إلى مكان منذ 2000 عام حيث أعلن الله للكون كله كم يهتم، أنه في بيت بيلاطس، تاج من الأشواك موضوع على رأسه. انظر للدم يسيل على وجهه، انظر إلى العذاب في عينيه، استمع إلى صوت الصوت بينما يجلد الجنود الرومان ظهره. الصالح يدان كمذنب، انظر لهذا المشهد، دعه يلمس قلبك الآن. من هذا الذي يعاني هكذا؟ انظر لجنود مسلحين أقوياء يثقبون يديه بالمسامير. هو الذي خلق الشمس والقمر والنجوم. من هذا الذي علق على صليب الجلجثة؟ من هذا بالمسامير في يديه؟ من هذا الذي يحمل ذنب العالم؟ كيف يمكنك الابتعاد عن حب كهذا؟ إله يهتم بهم كثيرا، إله يريد أن يخلصهم. في يوحنا 3:16: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يمكن أن يكون لديك حياة أبدية. النص يقول: من، لا يقول رجل ثري أو فقير، لا يقول رجل حكيم أو رجل جاهل، لا يقول رجل أسود أو أبيض، يقول من يؤمن به تكون له الحياة الأبدية. كما يغفر لنا يسوع مجانا، فإنه يدعونا أيضا إلى مسامحة الآخرين مجانا. لقد غفر لنا المسيح ليس لأننا نستحق المغفرة، ولكن لأن الغفران كان في قلبه طوال الوقت. إنه إله المغفرة. منذ سنوات عديدة خلال فترة من الألم الشديد والحزن في رواندا، قتل قس مسيحي واثنان من أبنائه بوحشية من قبل حشد عنيف. نجت زوجته، لكنها رأت شابا يحمل خنجرا قتل أحد أبنائهم قبل أن تتعرض هي نفسها للهجوم وتترك لتموت مع كثيرين آخرين في ساحة الكنيسة ذلك اليوم. الشاب الذي قتل ابنها هرب واختبأ في الجبال، ولكن بعد حوالي 3 سنوات رأته مرة أخرى. بدلا من الكراهية تدفقت محبة الله منها تجاه الشاب الذي كان ذات يوم عضوا في كنيستهم. بعد أن اعتمد من زوجها قالت للشاب: يجب أن تصبح ابني. وكانت تزوره بانتظام في السجن وتعتني به وتزوره كل أسبوع. شعر هذا الشاب بحب ومغفرة وكسرا قلبه. لم يختبر محبة مثل هذه أبدا من قبل. عندما نأتي نحن أيضا إلى يسوع ولم نختبر حبا مثل هذا من قبل، فإن الشخص الذي يعرفنا أفضل معرفة يحبنا، هو أكثر من يحبنا. نعمته ورحمته ومغفرته تصل إليك الآن. الخلاص لكل من يسأل. استمع إلى كلمات الكتاب المقدس هذه في رؤية 22-17: والروح والعروس يقولان تعالى، ومن يسمع فليقل تعالى، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. هل أنت عطش لحبه؟ هل أنت متعطش لمغفرته؟ لرحمته؟ هل أنت عطش جدا لدرجة أنك تريد المزيد والمزيد من نعمته؟ هل وصلت إلى أسفل الصليب حيث تم حل مشكلة الذنب هذه بشكل نهائي؟ لماذا لا تذهب هناك في هذه اللحظة؟ تعال إلى بطل سفر الرؤيا وادعوه ربك. إذا كنت قد أتيت من قبل، فلماذا لا تلتزم بحياتك معه اليوم؟ إذا كنت قد كرست حياتك له وانجرفت بعيدا، فهو يبحث عنك للعودة. إنه يشتاق إليك أن تعود. سلامه وفرحه يمكن أن يكون لك. إذا لم تقبله من قبل، فلماذا لا تفعل ذلك الآن؟ يقدم لك الحياة الأبدية الآن. هو قال: ومن يقبل إلي لا أخرجه خارجا، في يوحنا 6 العدد 37. لن يخرجك للخارج أبدا أبدا. لماذا لا تقول: نعم يا رب أنا قادم؟ إذا كانت لديك أي أسئلة حول حلقة اليوم، فأنا أشجعك على مراسلتنا على الواتساب 00961768884 أو مراسلتنا على البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv radio@al-waad.tv. إذا كنت تريد أن تسلم حياتك ليسوع المسيح وتعرف المزيد عن الرب.
بكتيريا جيدة. لقد تعلمنا لسنوات عديدة أن البكتيريا والميكروبات هم أعداؤنا وعلينا محاربتهم في كل مكان وبأي طريقة ممكنة. بدأنا مؤخرا في النظر إليهم بطريقة مختلفة. في الواقع هذا نموذج لعصرنا. يتطلب العلم منا أن ننحي جانبا العديد من الأشياء التي اعتبرناها محسومة مرة واحدة، وأن نتعلم وجهات نظر جديدة حول الواقع. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. دعونا ننتقل إلى وضع التدريس، حيث نشرح ما يجب أن نعرفه عن الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في أجسادنا. سنبدأ بكلمة جديدة نوعا ما، الميكروبيوم. ماذا يعني ولماذا هو مهم؟ الميكروبيوم هو مجموعة الكائنات الحية الدقيقة، أي الكائنات الحية وحيدة الخلية التي تعيش في البيئة. يتكون الميكروبيوم البشري لدينا من البكتيريا والفطريات والفيروسات التي تسكن أجسادنا. تحتوي الأجزاء المختلفة منا التي تتلامس مع البيئة الخارجية على مجموعات من البكتيريا تسمى الميكروبات، مثل ميكروبات الأمعاء والمعروفة باسم فلورا الأمعاء. قد لا يبدو هذا ممتعا، لكنه جزئيا على الأقل شيء جديد. يعتبر الكثيرون البحث عن الميكروبيوم البشري بمثابة حدود جديدة للطب والصحة، لكن بعض الحالمين في فجر القرن العشرين كانوا يدرسون بالفعل البكتيريا المعوية ويكتشفون الروابط بين عدد وأنماط البكتيريا الموجودة والحالات الطبية المختلفة. تشير التقديرات الحالية إلى أن أكثر من 10,000 نوع مختلف من الميكروبات تشغل الميكروبيوم لدينا، لكننا نخدش السطح فقط بمعرفتهم. لكل خلية بشرية هناك ما لا يقل عن 10 خلايا ميكروبية تعيش في أجسامنا أو عليها. بعض هؤلاء مجرد متفرجين، والبعض الآخر يحتمل أن يكون خطيرا، لكن معظمهم يساعدنا في أداء وظائف إدامة الحياة التي كان من المستحيل بدونها. لا يوجد لدينا ميكروبات قبل الولادة، ولكن في غضون 3 سنوات يتم استعمار كل مليمتر مكشوف في أجسامنا بواسطة البكتيريا. خلال عملية الولادة الطبيعية يتم تغطية الأطفال بالمحتويات البكتيرية لقناة الولادة. لا يتلقى الأطفال الذين يولدون بعملية قيصرية هذا الميراث المفيد من الأمهات، بل يتم تغطيتهم ببكتيريا المستشفى التي تختلف خصائصها. يتم أيضا تسكين أمعاء الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية بطريقة أكثر فائدة من الرضع الذين يرضعون الرضاعة بالزجاجة. قبل المتابعة أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. تتغير الأنواع البكتيرية كثيرا خلال مرحلة الطفولة المبكرة، وتختلف عموما بشكل كبير بين الأفراد، ومع ذلك تصبح الاختلافات أقل مع تقدمنا في السن. المرض واستخدام الأدوية وخاصة المضادات الحيوية والتفاعلات البشرية مع بعضها البعض، التقبيل، اللمس، اللعب معا، طعامنا وبيئتنا تؤثر على الميكروبيوم لدينا، والذي بدوره قد يؤثر على صحتنا مدى الحياة. لقد أمضينا عقودا عديدة في محاولة تنظيف جميع الجراثيم من أجسادنا ومنازلنا، في حين أن المضادات الحيوية القوية الطبيعية والاصطناعية أنقذت أرواحا لا حصر لها، إلا أننا بدأنا للتو في فهم تكلفة تدمير المعونين الميكروبيين غير المرئيين. يعتبر الميكروبيوم الخاص بنا ضروريا للتطوير المناسب لجهاز المناعة لدينا، والذي يحدد الأصدقاء المجهريين من الأعداء. ربما نحتاج إلى بعض الوقت للتفكير في هذه المعلومة المذهلة، وللتأكد من فهمنا لمقيلة بشكل صحيح دعونا نراجع البنود. الميكروبيوم عبارة عن مجموعة من الكائنات الحية الدقيقة التي تحتل بيئة معينة. الميكروبيوم البشري هو مجموعة الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش فينا. يتحكم الميكروبيوم الصحي المتنوع في نمو البكتيريا التي يحتمل أن تكون ضارة، ويعزز ازدهار البكتيريا المعززة للصحة، وكذلك يمنع خلايا المناعة لدينا من مهاجمة أنفسنا. يشكل الجلد والأغشية المخاطية والجهاز الهضمي لدينا خط الدفاع الأول كحاجز بين خلايانا والبيئة الخارجية. تقلل الميكروبات الفموية الصحية أو تقضي على نمو البكتيريا التي تسبب مشاكل مثل تسوس الأسنان، وتساعد فلورا الأمعاء في الهضم، وتلعب دورا في بعض حالات السمنة وسوء التغذية وبداية السكري ومرض السكري. تتزايد الأدلة حول فلورا الأمعاء والتواصل بين القناة الهضمية والدماغ، ويعتقد الآن أن التغيرات الميكروبية في الأمعاء قد تلعب دورا في أمراض الدماغ البشري، بما في ذلك التوحد والقلق والاكتئاب والألم المزمن، في حين أنه من المهم أن تكون نظيفا لتجنب التلوث بالميكروبات والفيروسات مما قد يؤذينا، ولكن علينا تجنب أكبر قدر ممكن من المواد أو المعقمات التي تقتل بشكل عشوائي كل ميكروب أو بكتيريا، سواء كان ذلك عن طريق الإفراط في استخدام الصابون والمطهرات، أو عن طريق إعطاء المضادات الحيوية بشكل غير صحيح. تعتمد صحة الإنسان على مستعمرات بكتيرية صحية، تخيل ذلك. قبل أن نختتم، دعونا نأخذ دقيقة للتفكير في معنى مثل هذا التغيير في الفهم. مع الاعتقاد بأننا في صراع حياة أو موت مع الطبيعة، سيكون الإنجاز النهائي للتكنولوجيا البشرية كما تعلمنا هو التسليم الكامل للطبيعة. وقد كنا وما زلنا مشغولين جدا بتقديم الطبيعة، لدرجة أننا في أماكن كثيرة دمرنا الغابات والتربة وعددا كبيرا من الأنواع النباتية والحيوانية، ولوثنا المياه والتربة والهواء، ونرتجف في انتظار رؤية العواقب. يدعون العلماء والمفكرون ذو البصيرة إلى تحقيق السلام مع الطبيعة، والاعتراف بفشل النزعة الاستهلاكية، وأن نصبح محترمين ومتواضعين في تعاملنا مع الكوكب الرائع الذي حصلنا عليه. لسوء الحظ نحن نحب أسلوب حياتنا الضائع لدرجة أننا لسنا على استعداد للتباطؤ والعودة إلى حياة بسيطة ومقتصدة. نعتقد أن الطبيعة بطريقة ما ستعيد توازنها المفقود وسنذهب بدون عقاب. ننسى أن وراء الطبيعة يوجد خالق، وهو يأخذ على محمل الجد الإساءات التي نرتكبها ضد خليقته. يعلن سفر الرؤيا في الكتاب المقدس عن وقت يهلك فيها الله أولئك الذين يهلكون الأرض، في سفر الرؤيا إصحاح 11 والآية 18. تقع على عاتقنا مسؤولية العودة إلى حياة الاحترام للخليقة ولخالقها، والاستعداد لنكون جزءا من خليقته الجديدة التي سيتم الكشف عنها قريبا. يقول: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هوذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم، وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت. وقال الجالس على العرش: ها أنا أصنع كل شيئا جديدا. وقال لي: أكتب، فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. في سفر الرؤيا إصحاح 21 الآية 1 والآيات من 3-5. أشجعك عزيزي المستمع للكتابة إلينا على رقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096176888419، أو عبر البريد الإلكتروني على radio@al-wad.tv. إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة، نحن سعداء جدا لنجيب عليك.
هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا إلى المواضيع التالية: الأحداث الأخيرة في سفر الرؤيا في الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء، وفقرة عن الصحة بعنوان وسائل الإعلام وسمنة الأطفال. انتظرونا في الحلقة القادمة. الرب يبارككم.